الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى كتاب الوقف. قال المؤلف رحمه الله: وهو تحديث الأصل وتسبيل الثمرة. عرف الوقف بأنه تحديث الأصل وتسبيل الثمرة، الثمرة يعني المنفعة. فمعنى تحديث الأصل يعني جعل الأصل كعقار أو قطعة أرض أو يعني دار أو سيف أو فرس أو شيء من هذا القبيل، جعله محبوسا يعني ممنوعا من البيع والهبة ونحو ذلك من نقل الملكية. فشيء موقوف يعني لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فهذا معنى تحديث الأصل. وتسبيل الثمرة يعني جعل المنفعة في سبيل الله تعالى، جعل المنفعة في سبيل الله تعالى وفي أوجه البر والخير. فيعني صفة الوقف أن يعني يأتي أحد المحسنين الراغبين في الخير والراغبين في الصدقة الجارية التي تنفعهم بعد وفاتهم، فيقف قطعة أرض أو يقف دارا أو يقف دكانا أو متجرا، يجعله وقفا في سبيل الله تعالى. فمعنى أنه وقف معناه أنه انتقلت ملكيته عنه إلى الله سبحانه وتعالى، صار ملكا لله عز وجل، ليس له للواقف أن يبيعه، بمجرد أن وقفه ليس له أن يبيعه، وإذا مات لا يرثه ورثته، وليس له أن يهب هذه الأرض الموقوفة أو هذا العقار أو الدكان أو المستشفى أو البئر أو أيا كان الموقوف، وتصبح الثمرة في سبيل الله تعالى. هذا معنى تسبيل الثمرة. الثمرة هي المنفعة، منفعة هذه الأرض يعني بأن تؤجر هذه الأرض وتنفق الأجرة في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر التي يعني اشترطها الواقف، او اذا كانت بئرا ينتفع بمائها ويشرب منه في سبيل الله تعالى وهكذا، او مثلا كان دكانا فالريع او الربح الذي يدخل من هذا الدكان ينفق في وجوه البر التي اختارها الواقف. إذن الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل الثمر. والوقف باب عظيم من أبواب البر ومن أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه صدقة جارية يستمر نفعها بعد وفاة الواقف. يعني الوقف يتميز عن الصدقات المنجزة أن الصدقة المنجزة تنتفع بها وتستهلك وتنتهي منفعتها باستهلاكها، بخلاف الوقف فإنه قد يظل بعد وفاة صاحبه آلاف السنين، يظل بابا للأجر وبابا للثواب مفتوحا للواقف. والوقف من أعظم القربات، وجاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه، وقد كان للوقف أثر عظيم في تاريخ المسلمين السابق، كان للوقف أثر عظيم في نهضة المسلمين وفي انتشار طلب العلم والتعلم وتعليم الحديث وإقراء القرآن وغير ذلك من وجوه البر. فسابقا كان الواقفون يقفون أوقافا على طلبة العلم أو على طلبة علم معين كالحديث أو القرآن أو يعني على طلبة مدرسة معينة أو على تلاميذ شيخ معين أو كذا، فيقفون عليهم أوقافا، وكان ينفق من هذه الأوقاف على العلماء وطلبة العلم، فيتفرغون للطلب وللتعليم، فكان له أثر عظيم في استقلال العلماء عن يعني عن الحاجة إلى الحكومات أو السلطات أو كذا. واستمر هذا الأمر إلى وقت قريب، إلى أن يعني حصل في معظم البلاد الإسلامية بعد يعني انتهاء الاستعمار الأجنبي وكذا، بدأت حركات يعني تأميم الأوقاف وضمها للحكومات وكذا، فانسد هذا الباب يعني من أبواب الخير. وكذلك الوقف يعني لا يقتصر على الوقف على طلبة العلم وكذا، ولكن أبواب الوقف عظيمة وكثيرة، فمن الناس من يقف وقفا على علاج المرضى، يعني بناء مستشفى خيرية وتيسير يعني سبل العلاج للمرضى وكذا، هذا باب من أبواب الوقف. كذلك حفر الآبار لسقي المحتاجين إلى الماء، هذا باب آخر من أبواب الوقف، وهكذا في كل باب يعني من أبواب الخير وأبواب القربات كان الواقفون يقفون عليها، حتى إن من الواقفين من كان يجعل وقفا لإطعام الحيوانات الضالة أو لإيوائها أو كذا، وبعضهم يقف على طعم الكلاب أو القطط، يعني ما تركوا بابا من أبواب الخير أو بابا فيه أجر إلا ووقف عليه الواقفون أوقافا، وكانت هذه الأوقاف يعني سببا في خير كبير للمسلمين. فالوقف هو من الصدقات الجارية التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية تشمل كل أبواب القربات التي يقف فيها المسلم وقفا لله تعالى، لأن هذا الوقف صدقة جارية، يعني تبقى للإنسان بعد وفاته، فلا ينقطع عمله الصالح، بل تظل صحيفة حسناته مفتوحة بعد وفاته. فمن بنى مسجدا فهذا المسجد وقف لله تعالى، كلما صلى فيه مصل أو تلا القرآن فيه تال أو سبح مسبح أو استغفر مستغفر في هذا المسجد أو علم فيه علم نافع، كلما كان ذلك في رصيد حسنات باني هذا المسجد أو واقفه لله تعالى. وكذلك مما يبقى للإنسان بعد موته أو يجري له أجره بعد موته مصحف ورثه الإنسان، إذا ورث مصحفا هذا نوع من أنواع الوقف لله تعالى، أو يعني بئرا حفره أو عينا أجراها أو بيتا لابن السبيل بناه أو كذا، وكل هذه الأمور جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يبقى للإنسان بعد موته. وكذلك مما ورد في شأن الوقف ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها. إن شئت حبست أصلها يعني لم تتصدق بها صدقة منجزة يعني تملكها للفقراء، لا، حبس أصلها يعني اجعل أصلها لا يتملك، لا يتملكه الناس ولا يرثونه ولا يهابونه لغيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم تحبست أصلها وتصدقت بها. وفي رواية النسائي حبس أصلها وسبل ثمرتها. ومن هنا أخذ تعريف الوقف من قول النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسبل ثمرتها. قال صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، يعني لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وذوي القربى، أي قرابته وفقراء المسلمين والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأسل فيه أو غير متمول فيه. متفق عليه. وكذلك مما ورد في الوقف أيضا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من قصة عثمان رضي الله عنه أنه اشترى بئر رومة وجعله وقفا لله تعالى، ويكون دلوه فيه كدلاء المسلمين. وكانت هذه البئر أقرب بئر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مملوكة لرجل يهودي، فكان يبيع الماء للمسلمين. فكان المسلمون إذا ذهبوا إلى المسجد أقرب بئر إلى المسجد يتوضؤون منها هي هذه البئر، فكانوا يشترون الماء من هذا اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، أو من يشتري بئر رومة ويكون دلوه فيه كدلاء المسلمين وله الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها وقفا لله تعالى على المسلمين يتوضؤون منها ويشربون منها، ودلوه فيه كدلاء المسلمين يعني هو مثله مثل غيره، يعني خاص لم يعد مالكا للبئر ولكن صار يعني يشرب منها باعتباره واحدا من المسلمين، يشرب كما يشرب غيره ويتوضأ منها كما يتوضأ غيره. يعني هذه النصوص فيها التشجيع على الوقف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بالوقف وشجع المسلمين على الوقف، فوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة، وغير ذلك من النصوص الكثيرة يعني في فضل الوقف والصدقة الجارية. قال المؤلف رحمه الله ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. يجوز في كل عين يجوز بيعها، يعني كل عين يعني شيء عيني يجوز بيعها وينتفع بها، يعني شيء عيني يجوز بيعه. طبعا مر بنا في كتاب البيع ما الذي يجوز بيعه ما الذي لا يجوز بيعه. هناك أشياء لا يجوز بيعها كالخمر والأصنام والميتة ونحو ذلك، فكل شيء يعني يجوز بيعه وينتفع بها دائما مع بقائها، شيء يكون له منفعة مباحة ويجوز أن ينتفع بها مع بقائها، يعني لا يكون الانتفاع بها باستهلاكها. يعني مثلا الطعام هذا الانتفاع به يكون باستهلاكه، لا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه. فإذا الطعام لا يصح وقفه، لا يصح أن يقف طعاما، لأن معنى أن يقف الطعام هذا الطعام لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث وكذا، ويكون الانتفاع بثمرته لا بعينه، والطعام لا يصح فيه هذا، فبالتالي لا يجوز وقفه. وهكذا قال الشارح: كالعقار والحيوان والأساس والسلاح. كالعقار والحيوان والأساس والسلاح، فهذه الأمور يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها انتفاعا مباحا مع بقاء أصلها، فبالتالي يجوز وقفها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين يجوز عاريتها. كل عين يجوز عاريتها، يعني تجوز إعارتها، يعني أي عين يمكن للإنسان أن يعيرها إلى غيره، فبالتالي يمكنه أن يجعلها وقفا لله تعالى. قال: فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه، كأم الولد والكلب. الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح وقفها، كأم الولد، يعني الأمة التي يعني ولدت لسيدها، فهذه الأمة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها تعتق بعد وفاة سيدها، أصبحت يعني أمة مدة حياة سيدها، فمتى ما مات سيدها صارت حرة، فبالتالي لا يجوز بيعها. فما دامت لا يجوز بيعها فلا يجوز وقفها. كذلك الكلب لا يجوز بيعه فلا يجوز وقفه. لكن هنا يعني الفقهاء استثنوا من هذا الأمر ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه، استثنوا منه المصحف، لأن المصحف عند جمهور الفقهاء لا يجوز بيعه عند جمهور الفقهاء، وإن كان يعني القول الأصح يعني أنه يجوز بيعه للحاجة، يعني إذا لم تتوفر مصاحف إلا بالبيع والناس عليهم ضرر يعني لا يستطيعون أن يهبوا المصاحف يعني مجانا أو كذا، فيجوز بيعه للحاجة. لكن يعني جمهور الفقهاء على أن المصاحف لا يجوز بيعها ومع ذلك يجوز وقفها، فبالتالي يستثنون من هذا التعريف يعني أو من هذا الضابط أنه كل ما جاز بيعه وينتفع به دائما مع بقائه جاز وقفه، فيستثنون من هذا المصاحف، يعني فالمصاحف رغم أنها لا يجوز بيعها عندهم إلا أنه يجوز وقفها. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. الأثمان لا يصح وقفها، الإنسان لا يصح أن يقف مثلا 10,000 دولار، لأن الدولارات لا يمكن أن يحبس أصلها وانتفع بثمرتها، إذا حبست لم يكن لها نفع، يعني إنما نفعها في يعني استثمارها، في انفاقها في تجارة أو في شراء شيء أو كذا، يعني لا يمكن أن يحبس أصل المال وينتفع بثمرته. فالأثمان يعني لا يصح وقفها، كذلك الذهب والفضة يعني هي من الأثمان لا يصح وقفها، لأنه ليس لها ثمرة، يعني لا تدر يعني ربحا وهي محبوسة إلا عن طريق الربا المحرم. يعني الآن بعض الجهال وكذا مثلا يرفض يعني مبلغا من المال يضعه في البنك ويقول أرباح هذا المبلغ من الفوائد الربوية تنفق في وجوه البر أو وجوه الخير أو كذا، فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يجوز الإنسان يعني يقف مبلغا من المال يعني يجعله في بنك وينتفع بفائدته الربوية في وجوه البر، فإن عليه إثم الربا. فبالتالي يعني لا يجوز للإنسان أن يقف أموالا، وإنما الأموال يتصدق بها، أحد أمرين، يعني إما أن يتصدق بالأموال ويملكها للفقراء، وإما أن يشتري بهذه الأموال يعني عقارا فيؤجره ويكون العقار وقفا والأجرة تنفق في سبيل الله تعالى أو نحو ذلك. كذلك المطعومات والرياحين، المطعومات والرياحين يعني المشمومات، يعني ما الطيب الذي يشم أو كذا، والطعام الذي يطعم ويؤكل، فهذا لا يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، يعني لا يكون الانتفاع به إلا باستهلاكه. قال ولا يصح إلا على بر أو معروف، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. فإذا يقول إن الوقف لا يصح إلا على بر أو معروف. كلمة البر وكلمة المعروف كلمتان يعني جامعتان لكل خصال الخير، البر والمعروف تشمل كل خصال الخير، فللإنسان أن يقف على قرابته ولو كانوا أغنياء، لأن صلة الأقارب هذا من البر، صلة الأرحام من البر، فللإنسان أن يقف على قرابته، يجعل مثلا عقارا أو أرضا أو كذا يجعلها وقفا على ذوي قرباه ينفق منها على أقاربه، يعني الأصل لا يباع ولا يورث ولكن الأجرة التي تتحصل من هذه الأرض أو الدخل الذي يدخل منها ينفق منه على أقاربه أو على أصدقائه أو على ضيوفه أو على طلبة العلم أو على المرضى أو أي باب من أبواب البر والخير، حتى على الحيوان لأن هذا باب من أبواب البر والخير. واستدل بحديث عمر رضي الله عنه وقد ذكرناه. واختلف الفقهاء في مسألة الوقف على نفسه، يعني هل يجوز للإنسان أن يقف على نفسه أم لا؟ فمنع من ذلك جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد منعوا أن يقف الإنسان على نفسه، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله أن يقف الإنسان على نفسه، وهذا القول قول أبي حنيفة رحمه الله رجحه جماعة من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل وابن أبي موسى وجماعة من فقهاء الحنابلة، وهو أيضا رواية غير مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح أن يقف الإنسان على نفسه. إذن هذا قول في مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ويعني صفة الإنسان يقف الشيء على نفسه بمعنى أنه يعني إذا قال مثلا هذه الأرض وقف علي مدة حياتي أو كذا، فمعناه أن هذه الأرض يعني ليس له أن يبيعها ولا يهبها ولكن ينفق من ريعها عليه. فهنا يعني استحقاق الإنسان لهذه الأرض عن طريق الملكية غير استحقاق الأرض عن طريقها وقفا. وكذلك يعني استدل القائلون بهذا بأمور، منها أن عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر رومة جعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، فإذا هنا هذه البئر لم تعد مملوكة له ولكن هو ينتفع بها، يشرب منها ويتوضأ منها ولكنها ليست مملوكة له وإنما هي موقوفة لله تعالى. كذلك عمر رضي الله عنه لما وقف الأرض التي بخيبر قال لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف. والواقف قد يلي هو بنفسه الوقف مدة حياته يصبح هو الولي لهذا الوقف، يعني هو المشرف عليه والذي ينظر في شؤونه ويتولى جمعه وإنفاقه في الوجوه التي اشترطها الواقف، فبالتالي سيأكل منه بالمعروف يعني مدة حياته. فمقصود أن حتى وقف الإنسان على نفسه يعتبر وجها من وجوه البر ووجها من وجوه الخير يجوز أن يقف الإنسان فيها. لكن الوجوه التي لا يجوز أن يقف فيها مثل أن يقف المسلم على كنيسة أو يقف على نسخ التوراة أو الإنجيل أو المحرفتين أو يقف على وقفا يعني على نشر كتب فيها علوم يعني محرمة ونحو ذلك، فهذه الأمور كلها من الوقف على غير وجوه البر. كذلك يعني الوقف على المغنيين أو الفن أو المحرم أو كذا، يعني كل هذه الأمور يعني داخلة في الوقف المحرم الذي لا يجوز. فالذي يجوز هو الوقف الذي يجوز ويصح هو أن يقف الإنسان على وجه من وجوه البر أو الخير. قال المؤلف رحمه الله: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس. فهنا يقول يصح الوقف بالقول ويصح الوقف أيضا بالفعل الدال عليه. فأما الوقف بالقول فالقول الذي يدل على الوقف، القول الذي يدل على الوقف كما ذكر الشارح ينقسم إلى قسمين: قول صريح وكناية. القسم الثاني هو الكناية. القول نوعان: صريح وكناية. فالقول الصريح هو وقفت وحبست وسبلت، لأن هذه الكلمات يعني صريحة في كونه وقفا. فإذا قال الإنسان وقفت هذه الأرض مثلا على ذريتي، أو وقفتها على قرابتي، أو وقفتها على المساكين أو على طلبة العلم أو كذا، أصبحت وقفا. أو قال حبست هذا العقار أو سبلت هذا المتجر، فيصبح وقفا بمجرد تلفظه بهذا القول الصريح. القول الصريح يعني الذي لا يحتاج إلى نية، يعني لا يفتقد إلى نية، مجرد أن تلفظ به فتلفظه به دل على أنه وقف. حتى لو ادعى أنه لم ينوي لا يصدق في دعواه ما دام قد تلفظ بلفظ صريح. يعني الإنسان لو جاء وأمام الناس وقال يعني وقفت هذه الأرض لله تعالى، ثم بعد ذلك ادعى أنه لم يكن يقصد، يعني لا تصدق دعواه لأنه قول صريح. وأما الكناية فهي التي تحتاج إلى نية أو اقتران بلفظ آخر يعني يفيد الوقف. فالألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية في الوقف هي تصدقت وحرمت وأبدت. تصدقت وحرمت وأبدت من التأبيد. فهذه الكلمات ليست صريحة في الوقف. لماذا؟ لأن كلمة تصدقت يمكن أن يكون المقصود بها الزكاة، ويمكن أن يكون المقصود بها الهبة، فبالتالي ليست صريحة في الوقف. كذلك كلمة حرمت تستعمل في الظهار، مثلا إذا حرم عليه مثلا زوجته يعني يمكن أن يكون قصده بذلك الظهار أو كذا. كذلك يعني في الأيمان الإنسان إذا حرم عليه شيئا، يعني قال حرمت علي هذه الأرض، معناه أنه حرم على نفسه، يمكن أن يكون المقصود أنه حرم على نفسه دخولها، أو حرم على نفسه الانتفاع بثمرتها، لكن قد لا يقصد بذلك الوقف. وحكمه في هذه الحالة أنه إذا حرم الشيء على نفسه أنه يكفر كفارة يمين ثم يحل له، كما قال الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله عليم حكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه فحكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين، ويحل له هذا الشيء الذي كان قد حرمه. وكذلك لفظ التأبيد أيضا ليس صريحا، لأنه يمكن أن يكون قصده أثبت كذا، أثبت كذا يعني أثبت تحريمه، يعني جعلته محرما علي تحريما مؤبدا، وقد لا يقصد بهذا الوقف. فإذا بالنسبة للكلمات الصريحة كما ذكرنا لا تحتاج إلى نية ولا إلى قرينة، فتعتبر وقفا بمجرد يعني أن يقف أو أن يتلفظ بها. وطبعا الوقف يعني من أحكامه أنه ليس فيه خيار مجلس، يعني بمجرد أن يقف الإنسان شيئا ليس له أن يرجع فيه، ليس مثل البيع. البيع مثلا ممكن الإنسان يعني يبيع شيء وبعدين يرجع في كلامه في أثناء المجلس، لكن الوقف ليس كذلك. الوقف إذا صدر اللفظ عن الإنسان خلاص انتقلت ملكيته، زالت ملكيته عن الواقف وأصبح مملوكا لله تعالى، وثمرته تنفق على الوجوه التي ذكرها الواقف. فالوقف يعني لا يجوز فسخه، ليس للإنسان أن يفسخه يعني أو يلغيه أو يغيره، لأنه خلاص لأنه بمجرد أن وقف انتقلت ملكيته، ليس له أن يرجع فيه حتى لو كان في نفس المجلس بعد أن تلفظ بلفظ الوقف ولو بلحظة، ليس له أن يرجع فيه. فإذا الألفاظ الصريحة هذه تكون وقفا ولو لم يقترن بها يعني نية أو قرينة أخرى. وأما الألفاظ الكناية فإنها يعني لا يحصل بها الوقف بمجردها إلا إذا انضم إليها النية، يعني وضح الإنسان أنه قال يعني تصدقت بهذه الأرض، وبين أن نيته كانت الوقف، فبالتالي يصبح الشيء موقوفا بمجرد صدور هذه اللفظة إذا كانت نية المتكلم بها الوقف. أو أنه يعني يقرن الألفاظ الكناية، يقرن ألفاظ الكناية ب يعني بلفظ من الألفاظ الآتية، فيقول يعني مثلا تصدقت بهذه الأرض صدقة موقوفة أو صدقة محدثة أو صدقة مسبلة أو صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة. فكلمة صدقة إذا قرن بها موقوفة أو محدثة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة دلت على الوقف، دلت على الوقف وأصبحت مثل اللفظ الصريح. وكذلك أيضا إذا قال يعني تصدقت به صدقة لا تباع أو صدقة لا توهب أو صدقة لا تورث ونحو ذلك من الألفاظ، فإن هذا يعني يجعل الألفاظ الكناية يجعلها مثل الصريحة في الدلالة على الوقف. طيب هذا هو الوقف بالقول. هناك نوع آخر وهو الوقف بالفعل، هناك نوع آخر وهو الوقف بالفعل. ومعنى الوقف بالفعل أن يبني الإنسان مسجدا، مثاله أن يبني الإنسان مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، ويأذن للناس في الصلاة فيه. فالإنسان إذا بنى مسجدا على هيئة بناء المساجد وأذن للناس أن يصلوا فيه، خلاص صار وقفا بمجرد ذلك، مدام يعني بنى بناء على هيئة المسجد وأذن للناس أن يصلوا فيه، فبالتالي صار مسجدا وصار وقفا لله تعالى، فلا يجوز لمالكه بعد ذلك أن يبيعه أو يهبه، وإذا مات لا يرثه ورثته. ومثل يعني أن يبني سقاية ويشرعها للناس، يعني مثلا يحفر بئرا ويفتحها للناس، ويعني يجعل هذه البئر مفتوحة للناس طيلة الوقت يشربون منها وينتفعون بها، أو يعني يضع مثلا ثلاجة للمياه كما يفعل مثلا بعض المحسنين وكذا في البلاد الحارة، وكذا يأتي في الطريق وفي الطريق العام وكذا ويوصل يعني ماسورة مياه وكذا، ويوصلها ببرادة للمياه ويجعلها يعني متاحة للناس. فمثل هذا يعتبر وقفا، مثل هذا يعتبر وقفا بمجرد هذا الفعل مع القرينة المصاحبة للفعل يعتبر وقفا ولو لم يتلفظ. وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، أن فالإمام الشافعي رحمه الله قال لا يصح الوقف إلا بالقول، لا يكفي الفعل، لا يكفي الفعل. وهذا أيضا يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن المشهور عن أحمد هو ما عليه الجمهور أن الفعل مع القرينة يكفي لإثبات الوقف. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. فيقول الوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه، ودليل ذلك ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حبس إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يبتاع، يعني لا يشترى ولا يورث ولا يوهب، هذا دليل على أن الأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه، هذا هو الأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه. ثم ذكر استثناء من هذا الأصل، ذكر استثناء من هذا الأصل، وهو أنه يجوز البيع في حالات. متى يجوز بيع الوقف؟ يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه بالكلية، إذا تعطلت منافعه بالكلية وصار يعني لا ينتفع به في مكانه، ففي هذه الحالة يجوز أن يباع ويشترى بثمنه، يعني ما يشبهه ليكون وقفا حتى يحصل مقصود الواقف، يعني مقصود الواقف من الوقف أن يظل له صدقة جارية يؤجر بها ويثاب عليها. فإذا تعطلت المنافع ولم يعد الناس يستفيدون من هذا الوقف، فإن الواقف يكون قد يعني حرم باب من أبواب الأجر والثواب، وظل الوقف يعني معطلا لا ينتفع به. ففي هذه الحالة يجوز بيعه، وهذا هو الصحيح. خلافا للإمامين مالك والشافعي رحمهما الله، فإنهما قال يعني يبقى على حاله ولا يجوز بيعه، يعني قالوا الوقف حتى لو تعطلت منافعه لا يباع، يبقى على حاله ويثبت في مكانه حتى ولو كان معطلا. ويعني هذا القول قاله الإمامان رحمهما الله تعالى يعني سدا لسريعة التلاعب بالأوقاف، وأن يدعي إنسان أن الوقف يعني تعطلت منافعه أو يحتال أو يتعمد الناظرون على الوقف يعني تعطيل منافع هذا الوقف ليبيعوه مثلا لبعض من له يعني مصلحة في شرائه أو كذا. فمالك والشافعي رحمهما الله قال الوقف لا يباع بحال حتى لو تعطلت منافعه بالكلية، يعني مسجد صار خرابا والناس هجروا المنطقة وما عاد أحد يصلي فيه أو كذا، يقول يترك على حاله، لا تباع هذه الأرض أو كذا ولا يشترى بها مسجد آخر ويبقى على حاله كما هو، أو مثلا بئر تهدمت أو كذا يقول لا تباع، تبقى على حالها. لكن الصحيح أنه يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، بل ويجوز أيضا إذا يعني كان يعني مثل المسجد إذا لم ينتفع به في مكانه، و يعني كان نقل مثلا أدوات البناء أو كذا إلى مكان آخر أو إلى مسجد آخر كان أنفع، أو بيع الأرض التي فيها المسجد في هذا المكان والانتقال إلى مكان آخر أوسع وفيه مصلحة أكبر للمسلمين، فإنه يجوز البيع أيضا في هذه الحالة، يعني حتى لو كان يعني النفع لم يتعطل وإنما يعني لا يزال هناك نفع ولكن نفع محدود، وإذا بيع ونقل إلى مكان آخر أعظم وأرجح فإنه يباح في هذه الحالة أيضا. طيب دليل الذين قالوا بجواز بيع الوقف إذا لم ينتفع به في مكانه ونقل الوقف إلى مكان آخر، استدلوا على ذلك بما جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد، إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة، فكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلا. فعمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يأمره بنقل المسجد الذي بالتمارين، اسم منطقة، أمره أن يهدم المسجد الذي فيها وينقله إلى جوار بيت المال، ينقله إلى جوار بيت المال ليكون ذلك أنفع للمسلمين، ليكون ذلك أنفع للمسلمين، لأنه عند وجود المسجد بجوار بيت المال يكون هذا وقاية لبيت المال من السرقة، لأنه لا يزال في المسجد مصلا يعني يبتعد اللصوص عن بيت المال ولا يستطيعون يعني الاستيلاء على ما فيه وهكذا. فرأى عمر رضي الله عنه أنه ينقل المسجد إلى جوار بيت المال، وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، كان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عنهم خلاف، ولم ينقل عنهم خلاف. كذلك أيضا جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم جواز بيع كسوة الكعبة، جواز بيع كسوة الكعبة يعني إذا بليت واستغني عنها أو يعني وكذا واحتاجت الناس إلى شراء كسوة جديدة وكذا، لا بأس أن تباع الكسوة القديمة رغم أنها كانت موقوفة ويشترى بثمنها كسوة جديدة أصلح وأنفع للكعبة. قال كذلك أيضا الفرس المحبوس للجهاد وكذا إذا لم يصلح للغزو يعني ضعف الفرس أو كبر سنه وكذا، يجوز أيضا أن يباع ويشترى به فرس آخر يكون أصلح وهكذا. فإذا الخلاصة يعني أن الأصل في الأوقاف أنها لا تباع إلا إذا تعطلت منافعها أو لم تتعطل منافعها بالكلية ولكن كان غيرها أنفع منها وأكثر يعني ربحا وأكثر ثمرة وغلة على أهل الوقف، فإنه في هذه الحالة يعني يجوز البيع لمصلحة المسلمين. فبقي بعض المسائل المتعلقة بالوقف نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال في موضوع درس اليوم؟
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مثلا في بعض الأحيان تقوم وزارة الأوقاف بما يسمى حل الوقف وتوزيعه على الورثة بعد مثلا مضي مدة من الزمن بحيث أن الوقف يصير غير منتفع به أو شيء.
فيعني غير صحيح، ما ذكرنا أن الوقف لا يباع، وإذا بيع وجب أن يعني يشترى به وقف آخر، يعني إذا بيع وجب أن يشترى به وقف آخر، لا يجوز يعني إذا بيع الوقف أن يوزع يعني صدقات أو كذا، وإنما يجب أن يشترى به وقف آخر مناسب. يعني إذا كان الموقوف مسجدا فوجب أن أنه إذا بيع أن يشترى بثمنه مسجد آخر، أو يوضع يعني ثمنه في عمارة مسجد آخر.
طب يعني مثلا بعض الأقارب كذا إذا كان ناله حصة مثلا، وطبعا غير متحكمين هم إن الحكومة هي التي تقوم بحل الوقف، ينصحوا يعني مثلا بأن هم يقدروا القيمة اللي أخذوها ويصبحوا مثلا
حاجة لله تعالى. لكن طبعا هنا يعني كما سيأتينا بإذن الله تعالى يعني زيادة توضيح في الدرس القادم عن مصارف الوقف، يعني فالوقف على حسب مصارفه، فإذا كان يعني هناك نوع من الأوقاف يسمى الوقف الأهلي، إن الإنسان يقف على أهله أو على قرابته، فإذا وجه من وجوه البر والخير الإنسان يقف على قرابته يعني وكذا. فإذا يعني الوقف هذا لا يباع، ولكن ريعه يعني يكون على ورثة المتوفى، فبالتالي هؤلاء الورثة يعني لو أعطوا هذا الوقف هنا الواجب عليهم أن يجعلوه وقفا، إذا كان يعني شرط الواقف أن ربح هذا الوقف ينفق على الورثة، وهم باعتبارهم من الورثة فيستحقون يعني حصة من الربح، فالجزء الذي أخذوه يعني يجعلونه وقفا شيئا يعني موقوفا، لكن ثمرته وربحه يكون له، يعني ليس شرط أنهم يعني أن الربح يكون على الفقراء أو المساكين أو كذا، لا يعني إذا كان الوقف يعني وقفا أهليا فيكون يعني ربح الوقف لهم، ثم يعني يكتبون في شروط الوقف أن يعني هذا الربح يكون بعد ذلك لورثتهم من بعدهم يعني أو كما اشترط الواقف. واضح؟
نعم. شوف في حديث عمر رضي الله عنه في آخره غير متأثل فيه.
نعم. نعم متأثل فسرت يعني بمتمول، يعني غير يعني مسرف يعني في هذا المال أو مبدل له أو
يأخذ
آكل له بالباطل أو كذا.
طب إذا أخذ أكثر من حاجة هذا يدخل في
نعم هذا يدخل فيه يعني على حتى بشرط الواقف، إذا الواقف يعني اشترط أن يأكل بالمعروف، فإذا أخذ يعني زيادة على هذا يكون يعني قد تمول فيه أو تأثر
فيه. طيب في هون سؤال سريع توضيح، عندما يقول مثلا الشارح وذكر القاضي عنه من
القاضي؟ هو القاضي أبو يعلى، يعني في الاصطلاح يعني أنه في كتب الحنابلة إذا قالوا قال القاضي يريدون القاضي أبا يعلى، هذا عند المتقدمين من الحنابلة، المتأخرون يعني بعد في القرن التاسع وما بعده وكذا أحيانا يقولون القاضي، يقصدون القاضي المرداوي. القاضي المرداوي هذا كان من علماء القرن الثامن الهجري وكان من كبار قضاة الحنابلة، صاحب كتاب الإنصاف. فأحيانا يذكر هذا، لكن يعني هذا تقلة. الأصل في كتب الحنابلة أنه إذا قالوا قال القاضي يريدون أبا يعلى، وهذا هو مصطلح كتاب العدة هنا. إذا قال القاضي يعني أبا يعلى، أبا يعلى الفراء.
ومن تلاميذ الإمام أحمد؟
لا ليس من تلاميذه مباشرة، ولكن يعني بينه وبينه وثائق، يعني يروى عن الإمام أحمد بواسطة يمكن ثلاثة أو أربعة بينه وبين الإمام أحمد. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.